بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو التبصير في أصول الدين على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للشيخ الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل الإسلام غير الإيمان، والإيمان أكمل من الإسلام، فدائرة الإسلام أوسع، داخله دائرة الإيمان، داخله دائرة الإحسان. فالإسلام والإيمان والإحسان ثلاث دوائر. الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، يدخل فيها دائرة أصغر دائرة الإيمان، يدخل فيها دائرة أصغر وهي دائرة الإحسان. دائرة الإحسان، فالإسلام غير الإيمان، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان، ولأن النبي قال في حديث البخاري لسعد بن أبي وقاص لما قال له يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فدل هذا على تفريق بين الإسلام والإيمان. والإيمان أكمل من الإسلام، صحيح، الإيمان أكمل من الإسلام، فلهذا كل مؤمن مسلم، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، يعني عند الإطلاق، يعني كل مؤمن كامل الإيمان، ولا فلا بد من تحقيق أصل الإيمان وأصل الإسلام، لا بد يكون مع الإنسان أصل الإيمان وأصل الإسلام. فإذا عدم الإسلام كلية كفر، وإذا انعدم الإيمان بالكلية كفر، نعم، فيكون معه هذا. لكن الإيمان المطلق كالرسالة والنبوة، فكل نبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وهذا أيضا تفريق بين الرسول والنبي، فهو هنا يرى الفرق بين الإسلام والإيمان، وبعض أهل السنة يرى الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وأيضا يرى التفريق بين الرسول وبين النبي. نعم، وقوله هنا راجح، هو الراجح في المسألتين، أن الإسلام غير الإيمان وأن الرسول غير النبي. وقالت الأشعرية الإسلام أكمل من الإيمان، دليلنا قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، والله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم اسم الإسلام، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فلو الإسلام هو الإيمان لكان السياق قل لم تؤمنوا يعني ولم تسلم، لكنه نفى الإيمان وأثبت الإسلام وأثبت له الإسلام، فلو كان الإسلام هو الإيمان لم ينفى عنهم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا يعني ولم تسلموا، أو لو كان الإيمان هو الإسلام فبإثبات الإسلام إثبات الإيمان، لكن لما نفى أحدهما وأثبت الآخر دل على التغاير. وهذه الآية قيل إنها في المنافقين، فنثبت لهم الإسلام الظاهر وننفع عنهم الإيمان الباطن، وقيل هذه في عصاة الموحدين، أي الذين يخرجون من كمال الإيمان إلى أصله وهو وإلى الإسلام وإلى الإسلام، ولكن قولوا أسلم، لكن لا تقولوا آمنا يعني الإيمان الكامل، فيكون هذا في العصاة الذين ينفى عنهم الإيمان المطلق مع إثبات مطلق الإيمان، لأن الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص. فلهذا السنة والجماعة ينفون عن العاصي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، فإنهم يثبتونه جمعا بين الأدلة، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. دليل ثان على أن الإسلام غير الإيمان قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالله تعالى فرق بين المسلمين والمؤمنين، فدل على أن المسلمين غير المؤمنين. فلو كان الإسلام هو الإيمان لكان قد عطف الشيء أو عطف الشيء على نفسه، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. دليل ثالث، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان، ثم قال لهم: أتدرون ما الإسلام؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم خصال الإسلام ففرق بين الإسلام والإيمان. نعم، بل الرواية لما أمرهم بالإيمان بالله وحده، أمرهم بالإيمان ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. فذكر الإسلام، ذكر الشهادتين والصلاة وكذا، وأن تعطي من المغنم الخمس. وهذا قد يستدل بمن يرى الإسلام والإيمان واحدا، لأن النبي فسر الإيمان بالإسلام، لكن يقال لأنه ذكر مفردا، لأنه مع التفريق بين الإسلام والإيمان، إلا أن أهل السنة يرون أنه إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. ولهذا قعد قاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم، فدل على أن الإسلام غير الإيمان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام ففرق بينهما. دليل رابع، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رجلا ولم يعطى رجلا، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، وهو سعد كما عند البخاري، أعطيت فلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. وكرر ذلك ثلاثا، فدل هذا على أن الإيمان أكمل من الإسلام. دليل خامس، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وقال في الإيمان صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون خصلة، عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام خمس دعائم، وأن الإيمان بضع وسبعون خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. ولا شك أن البضع وسبعون أكمل من الخمس. طبعا هذا في أعمال الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان كاعتقاد في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني أن تؤمن بالله، يعني أن تعتقد الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، تثبت له الأسماء والصفات وهكذا. إنما هذه شعب الإيمان، شعب الإيمان فيما يتعلق بالعمل. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه تفسير للإيمان بالقول والعمل. فأعلاها لا إله إلا الله هذا قول اللسان وقول القلب. قول اللسان الذي لا يصح إلا بقول القلب، هو يقول معتقدا، وإلا كان منافقا، كان منافقا لو ما اعتقدها. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجارحة. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فالحديث انتظم أركان الإيمان من القول والاعتقاد والعمل. دليل سادس، أن الإسلام عبارة عن دخول في الملة، وأن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات، فكان أكمل منه. الإسلام عبارة عن الدخول في الملة، إذا قلت لا إله إلا الله هنا دخلت في الملة، دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، وبعد ذلك تخاطب، وبعد ذلك تلزم بالأعمال. وأن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات فكان أكمله، يعني من استكمل الطاعات فقد استكمل الإيمان. ف فالصلاة من الإيمان وزكاة من الإيمان وإعطاء الخمس من الإيمان، كل هذا من الإيمان. ويقول قائل هذا الإسلام الظاهر، نقول هو الإيمان وهو إسلام، هو إيمان يطلق عليه أنه دخل في الإيمان على اعتبار ركن الإيه؟ الإيمان وهو العمل، ركن الإيمان وهو العمل. واحتج المخالف بأن قال الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وذلك لأن الإسلام في اللغة عبارة عن انقياد، ومنه قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، فمعناه ومن قاد بطاعته لله وهو محسن. وكذلك قوله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني الإسلام هو الانقياد، فيكون الإيمان شعبة من شعب الإسلام وليس مقابل للإسلام، بل هو داخل في الإسلام وشعبة من شعبه وخصلة من خصاله. والجواب هو أن نقول لا نسلم أن الإيمان خصلة من الإسلام، بل الإسلام خصلة من الإيمان بدليل التي تقدم ذكرها ما قبلها. وأما الآية التي ذكر فهي حجة عليه، لأنه قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والمحسن هو المؤمن، فلو كان الإسلام أكمل من الإيمان لما قال وهو محسن، لأن عند مخالفنا أن الإسلام أكمل المنازل والإيمان والإحسان بعضه، فكان يجب أن يعنى بذكر الأفضل والأكمل عن ضم الأنقص الداخل فيه إليه، فلما قرنه بالإحسان دل على أنه ثم نقص كمله الإحسان. وأما الآيتان الباقيتان فلا حجة فيهما. واحتج البخاري في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا إلى قول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر البارئ بأن الإيمان من صفات القلب. والجواب أن نقول إن الآية حجة على المخالف من كل وجه، أحدها أنه فرق بين الإسلام والإيمان وأثبت لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان، والثاني ولم يثبت لهم الإيمان أصالة إذا قلنا بأن هؤلاء منافقون، أو كمالا إذا قلنا بهؤلاء عصاة، والمنفي هو كمال الإيمان. وعند المخالف والثاني أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وعند المخالف أن الإسلام لا يصح إلا بعد تقدم الإيمان عليه الذي هو التصديق والمعرفة بالقلب، فقد دخل عنده الإيمان في قلوبهم لأنه حكم بالإسلام، فدل على فساد ما قالوا. يعني عند أنتم تقولون ما في إيمان، طب كيف وأنتم تقولون لا بد من التصديق أصلا، يعني لا بد يدخل الإيمان الأول. واحتج أيضا بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وتفريق جبريل بين الإسلام والإيمان. واحتج أيضا يعني من لا يرى الفرق بين الإسلام والإيمان بقوله بني الإسلام على خمس وتفريق جبريل بين الإسلام والإيمان، ثم هذا دل عليه تفريق جبريل بين الإسلام والإيمان. والجواب هو أن النبي وصف الإسلام بأنه ذو دعائم، وصف الإيمان بأنه بضع وسبعون خصلة، ولا شك ولا خفاء أن البضع وسبعون أكمل من الخمس. وأما تفريق جبريل حج عليه، نعم، لأن عندهم أن الإيمان خصلة من الإسلام، فكان يجب أن يستغني بذكر الإسلام عن ذكر الإيمان لأنه داخل فيه، ولما فرق بينهما دل على بطلان ما قالوه. واحتج أيضا بالقول بأن حد الإسلام في اللغة عبارة عن انقياد لأمر الله تعالى بالإيمان والطاعات، والإيمان هو التصديق فحسب، فبان بذلك أن الإسلام أكمل منه. والجواب هو أن نقول أن نخالفك في هذا الحد فيه، لأن عندنا أن الإيمان عبارة عن الدخول في الملة كما قدمنا، فلا نحتاج إلى حديث ها هنا. لا شك أن الإيمان أكمل لأنه إسلام وزيادة، إسلام وزيادة، نعم. فصل. والدلالة على المعتزلة والقدرية في قولهم إن الإيمان والإسلام سواء بما تقدم، فيحتج بقول إن الدين عند الله الإسلام، فالجواب عنه أن نقول إن المراد بهذه الآية أنه لا دين غير الإسلام، ومعناه أنه نسخ الشرائع كلها ولم ينسخه شيء، لأنه لا دين بعده حتى ينسخه ويتبع و و و و حتى ينسخه ويتبع الخلائق، فحينئذ قد صار ناسخا لجميع الأديان، فيكون المراد بالآية ما ذكرنا. وجواب آخر وهو أن بعض الدين عند الله الإسلام، بدل أن من أقر بالشهادتين ولم يأتي بأفعال الدين البقية فهو مسلم. يقول محشي: لا شك أن المؤلف لا يقول بظاهر هذه العبارة، فهو قول عامة المرجئة الذين نقض قولهم، أو الذين نقض قولهم هو نفسه نقض قوله من قبل. فلا بدليل أن من أقر بشهادتين ولم يأتي بأفعال الدين الباقية فهو مسلم، ولعله يقصد أول ما يدخل، وإن أخل بالبعض ولم يأتي بأفعال الدين الباقية فهو مسلم، وإن أخل بعض لعله يقصد أحاد، أنه يعني لو أخل ببعض الأحاد أدى بالشهادتين ولم يأتي بأفعال الدين الباقية فهو مسلم، وإن أخل بالبعض يعني ولو ترك البعض وأتى بالبعض، لأنه قال وإن أخل بالبعض ما هو بترك كل العمل، فإنه قد رد على هؤلاء. واحتج أيضا من قال بأن الإسلام عبارة عن من أقر بالشهادتين ووحد الله وذلك حد الإيمان، والجواب هو أننا نقول بأن نخالفك في هذا الحد، وقد بينه فيما تقدم على أن هذا يوجب أن يكون الفاسق مؤمنا مسلما، لأنه قد وجد منه الإقرار بالشهادتين والتوحيد، وعندهم لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، فبطل ما قالوا. ولو أنهم عرفوا أنه فرق بين الإسلام إذا انفرد وبين الإسلام إذا اقترن لاتضح الأمر، فالذين لا يرون فرقا بين الإسلام والإيمان استدلوا بأدلة انفراد أحدهما، فإنه عند الانفراد يدخل الإسلام في الإيمان، فاستدلوا بذلك على أن الإسلام والإيمان واحد. ولو أنهم عرفوا أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع والإسلام والإيمان إذا افترقا لانحلت المسألة، فالإسلام غير الإيمان من جهة المعنى، لكن مع ذلك إذا انفرد أحدهما تضمن الآخر، لو عرف ذلك لما كان هناك خلاف. نعم. الايه ان هؤلاء يقعدون له غير قواعد اهل السنه، اهل السنه ما يؤسسون هذا على اعتقاد، انما هؤلاء يؤسسون على اعتقاد، وبالتالي اذا اتى بذنب او معصيه خرج من الايمان اصلا كله، ليس الى الاسلام، لانه ما في فرق، إنما السنة الجماعة لا يقولون بهذا ولا يكفرون بالمعاصي. نعم. قال: فصل: ومن أتى بأفعال الإيمان من القول والعمل والنية إلا أنه ترك النوافل ويرتكب المنكرات والمحرمات فإنه يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، ولا نسلب منه اسم الإيمان، بل نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيراته. هذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعتبرون المعاصي منقصة للإيمان وليست مزيلة للإيمان، فينتقل من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان بهذه المعاصي. وقالت المعتزلة: لا يكون مؤمنا ولا كافرا، ولكن نقول إنه فاسق. وقالت الأشعرية: هو كامل الإيمان. وقالت الخوارج: ليس مؤمن بل هو كافر. يعني أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق، وأما المرجئة فإنهم يقولون هو كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، وبالتالي لو ترك حتى العمل كله زنى سرق كذا كل هذا لا علاقة له بالإيمان، لأن الإيمان إما تصديق عند بعضهم وإما قول عند بعضهم وإما قول وتصديق، المهم أن لا يدخل العمل، فبند العمل متأخر عندهم عن الدخول في مسمى الإيمان، وعليه فإنه لا يؤثر في الإيمان هذا، فهو كامل الإيمان وإن زنى، كامل الإيمان وإن سرق. أما المرجئة، أما الخوارج، قالوا خرج من إيمان الكفر هو كافر، وأما المعتزلة فقالوا خرج من الإيمان لكنه لم يدخل الكفر لوجود النصوص، فنظروا إلى النصوص على هذا الباب فأخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. هذا في الدنيا، لكن إن مات على ذلك فإنه مخلد في النار. فيتفقون هم الخوارج في الحكم الأخروي، أما الدنيوي فيختلفون، الخوارج يكفرون وهؤلاء يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. لهذا بعض العلم يقول سموا معتزلة لهذا، معتزلة لأنهم عزلوه عن الكفر وعزلوه عن الإيمان فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. طيب إن قالوا طيب هنا يقول فاسق وهم فعلا يقولون فاسق، طيب ما الفرق إذن بينهم وبين أهل السنة؟ طيب ما أهل السنة بيقولوا فاسق؟ نعم فاسق ملي، فاسق ملي يعني فاسق يتبع الملة، لم يخرج عن الإسلام، إنما عندهم لا هذا خرج. ففاسق يعني خارج، خارج عن الإيمان وخارج عن الكفر، فاسق مطلق ليس فاسقا مليا يتبع الملة. نعم قال دليلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طبعا هذا لم يثبت، فأثبت لهم الإيمان مع معصيتهم بقوله وعرفان بالعقول، لكن طبعا الأدلة على هذا الأمر كثيرة في القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم يسلب عنهم الإيمان رغم الاقتتال، رغم الاقتتال. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، وقال وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فدل هذا على أن المنف ليس هو أصل الإيمان، لا يخرجه من مطلق الإيمان، وإنما نفى عنه الإيمان المطلق، فلا يقال في الفاسق إنه مؤمن. دليل ثاني أن نقول لو جاز أن يخرج بفعل كبيرة من الإيمان لجاز أن يخرج منه بفعل صغيرة، لأنه بإتيانه يصير ظالما لنفسه، وما يخرج بصغيرة فلا يخرج بالكبير، وما لا يخرج بصغيرة فلا يخرج بالكبيرة. هو حتى يقول في هذا في الأصل ولم أتبين وجهه وإن كان على ظرف فيه ضعف من ظاهر، لا وما لا نزود بس وما لا، وما لا يخرج بصغيرة فلا يخرج بكبيرة. يبقى إذن دليل ثاني أن نقول لو جاز أن يخرج بفعل كبيرة من الإيمان لجاز أن يخرج من فعل صغيرة، وفعلا بعض التكفيريين يكفرون بالصغيرة لأنه لو ما كفر بالصغيرة يلزمه التناقض. نعم دليل ثالث وهو أنه لو خرج بفسقه من الإيمان لم يجز له، وأنه لو خرج بفسقه من الإيمان لم يجز له أن يتزوج بمؤمنة، ووجب أنه يفسخ نكاحه ما لم يدخل بها أو يكون مدخولا بها في الحال، وليتفق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج من الإيمان مع كون صاحب معاصي، لأنه لو كفرنا لو خرجنا من الإيمان نبطل النكاح. والدلالة على أنه يكون ناقص الإيمان قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. دليل ثاني قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دليل ثالث ما تقدم من الخبر. دليل رابع على خلاف أن كل من ترك الطاعات وارتكب المنهيات لا يسمى كامل الإيمان. واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. والجواب عنه من وجهين، أحدهما أن نحمل ذلك عليه إذا فعله مستحلا له، لو أردنا أن ننفي أصل الإيمان يبقى هذا في المستحيل. جواب ثان وهو أن معناه لا يزني الزاني حين يزني مؤمن يعني كامل الإيمان. واحتج المخالف أيضا بقول بأن المؤمن يستحق المدح والثواب وأن الفاسق يستحق الذم والعقاب، فكيف يصح اجتماعهما في محل واحد؟ يبقى مؤمن إذا أثبتم له أصل الإيمان يبقى مستحق المدح على أصل الإيمان، والعاصي يذم على هذا فيستحق الذم على المعصية، كيف يبقى محمود مذموم مثاب معاقب؟ لم يتصوروا هذا. وهذا أيضا مما ذكره شيخ الإسلام أن هذا مما أحدث عندهم لبسا، يتصورون أنه لا يجتمع في المؤمن الوصفان، لهذا الناس عندهم سواء الخوارج أو المرجئة إما كافر وإما مؤمن، ما في وسط، ما في يجتمع فيه طاعة ومعصية، طاعة تستلزم مدحا ومعصية تستلزم ذما، لا يا كافر يا مؤمن. والجواب أنه لا يصح اجتماعهما على فعل واحد، وأما فعلين مختلفين فقد يصح الاجتماع. أنت تحب في ولدك التفوق تحب لذلك وتكره في ولدك الكذب، هذا معروف، ما في واحد منا يتعامل مع الناس كذا، يا كافر يا مؤمن، يا محمود يا مذموم، لكنك تمدح ولدك في الدراسة ثم تذم على الكذب، أو تمدح ولدك كبر والدين ثم تذم على السرقة. انت يا ابني لو ما كنتش بتسرق بس، ده انت يا ابني ما فيش حد زيك، ده انت يا ابني خسارة، سيب بس السرقة. وهكذا كلنا يقول في أولادي هكذا، يمدحهم من وجه ويذمهم من وجه. وجواب آخر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح وذم لما قام الحد على شرب الخمر، وجاء من يذمه يلعنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له حب الله ورسوله، مع أنه يعاقبه على شرب الخمر. وجواب آخر أنه في حال كوني عاصيا لا يكون منعما مثابا، وفي حال كوني منعما مثابا لا يتطرق إليه العذاب ولا العقاب، لأنه يعذب في النار على قدر ذنوبه ويخرج إلى الجنة. في حال كوني عاصيا لا يكون منعما مثابا، يعني احنا ما ننعم وقت المعصية، وإن كان عنده سبب النعيم وقت المعصية، لكن النعيم نفسه احنا ما ننعم وقت المعصية ولا نعذب وقت الطاعة، إنما هو استوجب حسنات وسيئات، أتى بحسنات وسيئات فاستوجب نعيما وعذابا، هذا في الآخرة. نعم، لكن يجتمع في الإنسان موجب العذاب وموجب النعيم، يجتمع في الإنسان موجب الرضا وموجب السخط. إن الله يحب لكم ثلاثا وأكره لكم ثلاثا. وقد يكون في الإنسان وهو صاحب سنة قد يكون فيه بدعة، أتى ببدعة وهو وسنة، سنة في موافق وبدعة في مخالف، يأتي فعل البدعة قول البدعة وإن لم يكن موصوفا بأنه مبتدع، يقال هذا مبتدع ضال، لأنه قد يكون هناك مانع من الموانع، لكن أتى بفعل البدعة، فعنده فعل الطاعة وعنده فعل البدعة. نعم، طيب نقف عند فصل المشيئة. ويجب على العبد إذا قال المؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولن خلص الإيمان نقف عند القرآن. قال فصل، ويجب على العبد إذا قال المؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. وكذلك جميع أفعال الإيمان، ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا. وقال المؤمنون المخالفون يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، ولن قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولم يكن ذلك الاستثناء شكا في الوعد وإنما تحقيقا له، يتشكل وإنما تحقيق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فالمشيئة هنا للتحقيق. دليل ثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببقيع الغرقد، فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار القوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لحقون. ولم يشك فأنه ميت، فدل على الإسناد ليس بشك. يعني يقول إذا قال أهل السنة بالإسناد فلا تفهمن كما اعترض البعض على السنة أن هذا يقتضي شكا، ولهذا البعض حرم الإسناد وقال هذا شك في الإيمان. لا، تأكيد تحقيق. ولكن لا يزكون أنفسهم، ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه لما قيل له أن رجل يقول أنا مؤمن قال هلا قال أنا في الجنة. دليل ثالث إجماع الصحابة على ذلك، وروي عن الإمام أحمد أنه قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر. وقيل يقول: لم أقف عليه في الحشيقة، لم أقف عليه. وقيل ابن مسعود رضي الله عنه إن فلان يقول أنا مؤمن حقا، فقال: اسأله أفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال: هل وكلت الأولى كما وكلت الأخيرة؟ هل قلت إن شاء الله كما تقول الله أعلم؟ ودليل رابع هو أن خاتمة العبد مغيبة عنه، فكيف يجوز أن يقطع بما هو مغيب عنه؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الحديث. فإن قيل قد تحقق بإتيان الإيمان فكيف يجوز أن يستثني؟ الجواب هو أن قد بينا أن الاستثناء لا ينفي التحقيق، مثل يتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هم داخلوه وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فنحن لاحقون. وإنما هي ترجي وتذلل إلى الله عز وجل، والاستثناء لم يقع بشك في الفعل، وإنما وقع خوفا من الخاتمة وخوفا من القبول. فكما أنت لا تجزم أنك ولي لله وأنك كذا، فكذلك لا تقطع بهذا، لأنك لا تدري هل حققت الإيمان الذي يرجوه الله سبحانه وتعالى، وهل حققت الإيمان الذي اقتضى رضا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. لهذا تقول إن شاء الله تساوي أرجو، أنا مؤمن أرجو. قال: وإنما وقع خوفا من الخاتمة وخوفا من القبول. فإذا قال المؤمن إن شاء الله فيكون معناه إن قبل الله تعالى إيماني وأمتني عليه. وكذلك قوله صليت إن شاء الله تعالى معناه إن قبل الله صلاتي، وقول أصلي إن شاء الله تعالى أي إن يسر الله تعالى. وقد قال أحمد: الاستثناء ليس بشك وليس بداخل في الشك، وإنما توقع و ترج. يعني لا يزكي الإنسان نفسه باعتبار قبول الله عز وجل ذلك أم لا، فالإنسان يعلق على هذا ولا يزكي نفسه. لكن حينما تخبر عن اعتقادك تقول: أنا مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه، أو أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، هذا إخبار عن اعتقاد. أما إتيانك بالعمل وعلى الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنك وقبول ذلك وباعتباري عند الله عز وجل، فماذا أنت؟ كل هذا الإنسان يستثني فيه حتى لا يزكي نفسه. نعم، يعني كسائر الأعمال الصالحة لا يزكي بها نفسه، ولا تزكوا أنفسكم. ولهذا أنا مؤمن بلا استثناء إن أردت الاعتقاد، إخبار عن الاعتقاد، فهذا ما استثني فيه. وإنما إذا أردت باعتبار القبول عند الله فإنك تقول إن شاء الله، وإذا أردت ألا تزكي نفسك بما عملت فتقول إن شاء الله. نعم. طب الإسلام هل فيه الاستثناء أم لا؟ أنا مسلم إن شاء الله. طيب عبد الله أحسنت، باعتبار شهادتين ما في استثناء. العمل ففيه ما في الإيمان، فإن قيل كيف جاز أن يقول أنا حي حقا، كما جاز أن يقول أنا حي حقا، جاز أن يقول أنا مؤمن حقا، والجواب أن نقول ليس للحياة وغيرها عاقبة مغيبة عنه فيستثني لأجلها، وليس كذلك في الإيمان فإن له عاقبة مغيبة، وليس كذلك في الإيمان فإن له عاقبة مغيبة عنه وقبول أفعاله وموته على ذلك، فلذلك جاز الاستثناء على كل المذهب السنة والجماعة الاستثناء، ويرون الاستثناء. نعم. طيب نقف عند مبحث القرآن كلام الله.